يقول الله تعالى في هذه الآية: ولا يغلبن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. هذا أيضا تأديب لنساء المؤمنات ألا يبدين زينتهن إذا كانت الزينة خفية ولكنها تلفت النظر. من عادة النساء قديما لبس الخلاخل في الأرجل، وهي زينة تصنع من فضة أو من نحاس مجوفة، يجعل في جوف ذلك الخلخال حجارة صغيرة، فإذا مشت تحركت تلك الحجارة فظهر لها صوت يلفت الأنظار نحوها. فإذا مشت عليها تلك الخلاخل التي قد أخذتها بلباسها، يعني سترتها بثيابها بالثوب أو بالمسلح ونحوه، فلا يجوز لها أن تضرب بالأرجل على الأرض ضربا قويا بحيث يطن ذلك الخلخال ويظهر له صوته فيلفت الأنظار نحوها، بل عليها أن تمشي على الأرض هونا ليست تظهر الحركة، إنما هذا الخلخال زينة خفية تبديه إذا احتاجت إلى ذلك أمام زوجها أو أمام نسائها ونحو ذلك. فأما أن تضرب برجلها فإن هذا من الزينة الخفية، جعله الله تعالى زينة الخلخال. ويقال كذلك أيضا إذا كان عليها خواتيم فلا تبديها، وإذا كان عليها أسورة يعني على ذراعها الأسورة التي من الذهب نحوه فلا يجوز لها أن تظهر كفها وساعدها وتحسر كم ثوبها حتى يظهر ذلك للرجال، فإنها مأمورة بستر ما تستطيعه من زينتها، ويكون هذا من الزينة الخفية. كذلك إذا كان في عنقها قلائد أو ما يسمى بالرشارش، هذا أيضا من الزينة، عليها أن تستره بخمارها أو تستره بعباءتها، فلا تبديه إلا للزوج أو للنساء أو للمحارم ونحوهم، وكل ذلك من باب الحفاظ عليها وإبعادها عن تبتذل أمام الرجال. يقول الله تعالى في هذه الآية: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هكذا ختم الله هذه الآية بالأمر بالتوبة، كأنه يحثهم على التوبة عما مضى من التوسع في هذه الأمور، ويعلق الفلاح على التوبة، أن الفلاح الذي هو الفوز والسعادة من شرطه التوبة عن ما مضى من السيئات ومن التساهل في فعل المنهيات وما أشبهها. ثم يقول تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. النكاح التزويج يعني زوجوهم، فإن في تزويجهم ما يكون وسيلة إلى إعفافهم وإبعادهم عن اقتراف المحرمات. فإذا بلغوا سن الزواج ولم يتزوجوا، العادة أنها تشتد فيهم الغلمة والشباب وتقوى فيهم الشهوة، ولا يستطيع أحدهم غالبا كسر هذه الشهوة إلا بزنا أو لواط أو يستعمل الاستمناء باليد ونحوه، فيكون في ذلك ضرر عليه. أو في ذلك نقص لدينه، فلذلك حث الله تعالى على النكاح. أنكح الأيام، الأيام جمع أيام، المرأة التي يتوفى عنها زوجها أو يطلقها فتسمى أيما، وإذا انقطعت عن النكاح تسمى أرملة، أي قد ترملت وعزمت على عدم النكاح. ففي هذه الحال أمر أولياؤهن أن يزوجوهن وألا يبقوهن على هذا التأيم الذي فيه غرض عليهم. المرأة معها شهوة كشهوة الرجال، فلا بد أن وليها ينظر في مصلحتها وأنه يزوجها ولا يتركها على هذه الحالة التي تلاقي فيها العنة والصعوبة. وقد وردت الأدلة في الأمر بذلك في الحديث قوله: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. يعني إذا أردتم الأكفى تأيمت المرأة، أو كذلك إذا بلغت سن النكاح وبقيت لم تزوج ثم بلغت سن العنوسة، لا شك أن ذلك يضرها وأنه يوقعها في فعل الفاحشة أو مقارفتها أو الميل إلى الرجال، فيكون في ذلك إفشاء للفاحشة. والله تعالى يقول: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. فالحاصل أن الله أمر بتزويج الأيام حتى لا ينتشر المنكر، وكذلك أمر بتزويج المماليك في قوله تعالى: والصالحين من عبادكم وإمائكم. وخص الصالحين، وذلك لأنهم الذين يحبون التعفف، والمراد المماليك. الصالحين من عبادكم يعني مماليككم، وإمائكم يعني مملوكاتكم. زوجوهم إذا بلغت المملوكة، يعني بلغت سن النكاح وطلبت من سيدها أن يزوجها، لزمه ذلك. قالوا: يلزمه أن يعفها، فله أن يستمتع بها كملك اليمين ليعفها، وله أن يزوجها بحر أو يزوجها بعبد، وإذا لم يفعل لزمه أن يبيعها أو يعتقها حتى تكون حرة تتصرف كما تشاء. فأما أن يبقيها بلا زوج ولا يعفها بنفسه، فإنه بلا شك يعرضها للفتنة. وكذلك العبد إذا طلب من سيده أن يزوجه لزمه ذلك حتى لا يعرضه للحرام، فإذا لم يفعل فعليه أن يبيعه أو يعتقه، وذلك لأن معه من الشهوة مثل ما مع الأحرار أو أشد، فلذلك لا بد أنه يعتقه أو يبيعه أو يعفه بتزويجه زوجة حرة أو زوجة أمة يحصل به انكفافه عن الوقوع في المحرمات، أي في الزنا واللواط ونحوه. يقول الله تعالى: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. إذا كان ذلك الزوج الذي خطب إليك فقيرا فلا تمنعه، زوجه ولو كان فقيرا فإن الله تعالى وعده أن يغنيه من فضله. وهذا مجرد ظاهرا أن الإنسان إذا تزوج وقصده أن يعف نفسه كان فقيرا يسر الله له ورزقه وأغناه من واسع فضله وفتح عليه باب الرزق يرزقه برزق زوجته ويرزقه برزق أطفاله ويفتح عليه الأسباب التي يكون فيها غناه وسداد حالته. هذا من المشاهد أن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. كذلك ورد في الحديث الثلاثة الذين حق على الله عونهم الرجل يتزوج وقصده العفاف يعينه الله تعالى ويسدده ويسد خلته وحاجته. ثم قال تعالى إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم واسع فضله واسع عطاءه. ثم قال وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. يعني إذا كان فقيرا لم يجد نهرا ولو شيئا قليلا ولم يجد ما يقوت به نفسه ليس عنده ما يقوت به نفسه فكيف بأهله؟ فعليه أن يتحمل وأن يتصبر وأن يحرص على التصبر والتحمل ولو كان هناك شيء من الصعوبة والمشقة إلى أن يرزقه الله. وعليه أن يبذل الأسباب في التكسب وفي فعل الوسائل التي يحصل منها على مال لكن بشرط أن لا يذل نفسه ولا يهينها ولا يعرضها للعبودية والذل للمخلوقين. فإذا بذل الأسباب سدد الله تعالى خطاه ورزقه وفتح عليه باب الرزق وآتاه من رزقه ما يكون سببا في إغنائه وإعفافه. يقول وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم. هذا في حق المملوك إذا عجز سيده عن خدمته مثلا عن استخدامه أو لم يكن به حاجة جاز له أن يكاتبه إذا طلب ذلك بأن قال أشتري منك نفسي وأختلف وأرجي ثمن نفسي حتى أكون حرا. أمر الله بذلك إن علمتم فيهم خيرا وقدرة على التكسب يؤدى الثمن الذي اشترى به نفسه وآتوهم من مال الله الذي آتاكم أي ضعوا عنهم من دين الكتابة وتصدقوا عليهم. أمر الله تعالى المؤمنين بأن يساعدوهم حتى يتحرر. ثم قال تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. كانوا في الجاهلية وكان بعض المنافقين يكره أحدهم مملوكته على الزنا حتى تتكسب له فيقول اذهبي فابغي لنا. البغاء هو الزنا والبغي هي الزانية يكرهها ويلجئها إلى أن تذهب وتزني مقابل أن تحصل على عوض ذلك الزنا الذي هو مهر البغي. معلوم أنه حرام مهر البغي حرام. ففي هذا أنه حرم أن الرجل يكره أمته ومملوكته حتى تزني. إذا زنت جاءت له بمال يقول لتبتغوا عرض الحياة الدنيا يعني تكرهها لأجل أن تأتي لك بعرض يسير من متاع الدنيا هذا الأرض التي تأتي به حرام وسحت لأنه من شد فرجها فتأكل أنت هذا الحرام موجب أنك تنجئها وتتلفها. لا شك أن هذا أكل حرام وأنه إلجاء إلى هذه المسكينة التي لا تقدر أن تتمنع. كانوا يضربونها ويقولون اذهبي فارقي لنا اذهبي فزني حتى تأتي لنا بكسب. أسقط الله الحد عنها لأنها مكرهة فقال ما يكرهن فإن الله من باب إكراههن أي لهن غفور رحيم لأن المكرهة ملجأة وغير مكلفة فتكون بذلك ملجأة على فعل لا تستطيع أن تتمنع منه. فالحاصل أن في هذه الآيات الحث للمؤمنين على أسباب التعفف وإبعادهم إبعادهم عما يقربهم من الحرام أو الوقوع في شيء من المحرمات أو وسائلها وذلك بحفظ الأبصار وحفظ النساء وحفظ المحارم عن أن يقعن في شيء من الفش الذي ذكر الله تعالى عقوبته في أول السورة في قوله تعالى فجلدوهم فجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة. فلما ذكر الله تعالى الزنا ذكر الوسائل التي تحمي عنه والتي توقع فيه حتى يكون المؤمن حذرا عن أن يقع في فاحشة أو يقع في وسيلة توقعه في هذه الفاحشة. والله تعالى أعلم. صلى الله